والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو كونه مسجدا أو مشهدا، فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفاسق ملكه. كان الكلام في الثمرة المترتبة على هذا الفرق، وهو لو باع شيئا وتصرف المشتري فيه بالاختبار فانكشف أنه فاسد تماما، يعني فاقد لتمام ماليته، ففي هذه الحالة قلنا بأنه اختلف المشهور مع الشهيد. المشهور قال أن هذا الفساد يكشف عن بطلان العقد والبيع من أصله. الشهيد قال بأن هذا الانكشاف نعم يعني تبين الفساد، وإنما يجعل العقد فاسدا ومنفسخا وباطلا من حين التبين والانكشاف فما بعد، وأما من حين العقد إلى حين التبين فالعقد صحيح. ثم المصنف صار بصدد تبيين الثمرة على القولين. الثمرة التي هو ذكرها أنه بالنسبة إلى النماء الثمن على القولين كما مر. الثمرة الثانية أنه مؤونة نقل المبيع من مكان الاشتراء إلى مكان الاختبار بالتصرف على القولين، اللي صار بها خلاف بأنه أكو ثمرة على القولين، وهناك قول لجامع المقاصد بأنه على كلا التقديرين أنه على المشتري، وهناك كلام لكاشف الغطاء نفى البعد من القول بأنه على كلا التقديرين على البائع. الآن بالنسبة إلى ثمرة أخرى تترتب على هذين القولين، وهو مؤونة نقل هذا المكسور عن مكان الاختبار. إذا فرضنا بأنه محل الاختبار لهذا الجوز الفاسد كان في أرض شخص مالك، الآن عندما انكشف بأن هذا الجوز فاسد تماما وفاقد لقيمته الواقعية، والمالك يقول بأنه مثلا أخلو ملكي من هذه البقايا، وكانت مؤونة تترتب على هذا النقل لأنه كان كثيرا مثلا، أو لا كان في مسجد أو مشهد وفرضنا بأنه كان ملوث بالنجاسة التي يجب إخراج هذه النجاسة من هذا المسجد أو من هذا المشهد. زين، هذه المؤونة مؤونة الإخراج، إخراج هذه البقايا الفاسدة على من؟ يقول هنا فرضان. الفرض الأول أن نقول بأن هذه البقايا صحيح لا مالية لها، ولكنها مملوكة للبائع، لأنه على كل حال الآن هذه البقايا إذا كانت فاقدة، يعني صحيح فاقدة للمالية ولكن قابلة للتملك مثل حبة الحنطة، على كل حال تكون ملكا لمن؟ للبائع. على كلا القولين، لأنه القولان إنما يترتب الأثر عليهما بالنسبة إلى العقد إلى حين الاختبار، وأما بعد الاختبار وانكشاف فساده تماما لا شك ولا ريب بأن العقد يكون شنو؟ باطلا. العقد باطلا يعني الثمن يكون للمشتري، وهذه البقايا أيضا تكون للبائع. فعلى كلا التقديرين مؤونة الناقل، لأنه مملوك للبائع يكون لمن؟ على من؟ على البائع. وأما لو قلنا لا، هذه لأنها فقدت ماليتها الكلية غير قابلة للتملك، أصلا غير مملوكة، فهي لا مملوكة للمشتري لأنه العقد باطل، ولا مملوكة للبائع لأنها فقدت ماليتها تماما. زين، الآن يجب علينا أن نرى من الذي باشر هذا التكسير. الذي باشره من؟ هو المشتري، فهو الذي يتحمل مؤونة نقله من مكان الاختبار إلى مكان آخر مثلا لإبعاده. يبقى أن هذا المشتري الذي تحمل هذه المؤونة، مؤونة النقل، هل يرجع على البائع بها أم لا؟ يقول يترتب على أنه أن نقول هذا البائع قد غر المشتري، يعني يصدق عنوان الغرور من قبل البائع للمشتري، فزين المغرور يرجع إلى من غره، فإذا في هذه الحالة له حق الرجوع بهذه المؤونة التي دفعها المشتري. وأما إذا قلنا لا، الغرور متوقف على عدم جهله بالغرور، كما كان هذا القول، إذا قلنا هكذا لا، فالبائع لم يكن غارا لأنه هو أيضا كان جاهلا بالفساد، ففي هذه الحالة المؤونة تستقر على المشتري من دون حق له بالرجوع بها إلى البائع. يقول هذا كله من الثمرة التي ذكرناها في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر، اللي قلنا بأنه القول الأول هو الاختلاف، القول الثاني بأنه لا على كلا التقديرين على المشتري، والقول الثالث أنه على كلا التقديرين على البائع كما هو لكاشف الغطاء. وأما مؤونة نقله، نعم، نقل المبيع، يعني نقل المبيع الفاسد المكسور من موضع الكسر، لو وجب تفريغه، أي تفريغ الموضع منه، أي من هذا المبيع الفاسد المكسور لمطالبة مالكه، المالك يقول أخرجوا وأفرغوا ملكي من هذه البقايا، أو لكونه مسجدا وأفرض هذه البقايا كانت ملوثة مثلا بنجاسة، أفرض كانت بيضا وهي ملوثة بدم مثلا، أو لكونه مسجدا أو مشهدا. فإن كان المكسور هنا على تقديرين، يعني نحسب الحكم ونبحث عن الحكم على تقديرين، التقدير الأول، فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة، لأنه السقوط عن المالية ليس بالضرورة أنه سقوط عن الملكية، يمكن أن لا يكون مالا ولكنه ملك، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين. ليش؟ لأنه على القول بالبطلان من الرأس فواضح، وأما على القول بالانفساخ من حين الانكشاف أيضا الآن هو ملك للبائع. يقول لأنه بعد الفسخ ملكه حتى على القول الثاني، ملك البائع يعني. وأما لو لم يكن قابلا للتملك، قلنا بأنه سقوط ماليته مساوقة لسقوط ملكيته، أصلا لا ملكية له، لها لهذه البقايا. وأما لو لم يكن المبيع الفاسد المكسور قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به. لماذا؟ قلنا السبب صحيح أنه لا المشتري مالك ولا البائع مالك، ولكن هناك مباشرة بالتصرف فيه حصلت. هذه المباشرة حصلت من من؟ من المشتري، هو الذي باشر الكسر، فلذا تكون المؤونة مؤونة النقل عليه. زين، وفي رجوع المشتري على البائع بهذه المؤونة التي تحملها، وفي رجوع المشتري على البائع ما تقدم في مؤونة نقله إلى موضع الكسر، من حيث شنو؟ أن البائع هل يصدق عليه بأنه غار أم لا؟ إذا كان غارا نعم يرجع المشتري، بما أنه مغرور يرجع إلى من غره. وأما لو قلنا بأن الغرور إنما هو فرع العلم به، وأما الجاهل لا يتأتى منه الغرور، ففي هذه الحالة تبقى المؤونة على المشتري من دون رجوع إلى البائع. زين، انتهينا من هذا الفرع. شوفوا، احنا عندما تكلمنا في المسألة الأولى قلنا بأن المصنف عقد هذه المسألة لأمرين. الأمر الأول بأنه لكي يبين بأن ما لم يكن إذا كان الاختبار مفسدا له، نعم، فيجوز بيعه من دون اختبار إجماعا. ونتيجة لذلك دخل إلى هذا الفرع بأنه مع تبين فساد المبيع إذا كان قبل التصرف بالكسر ماذا يترتب عليه، وإذا كان بعد التصرف بالكسر ماذا يترتب. هذا الفرع انتهى بكل تشقيقاته والثمرات المترتبة عليه. المطلب الثاني الذي عقد المسألة بالنسبة له هو أنه هل يجوز للبائع أن يتبرأ من جميع عيب في هذا المبيع؟ يعني لو تبرأ ثم تبين أنه شنو؟ أن المبيع فاسد فاقد للمالية تماما لا قيمة له، هل هذا التبرؤ يكون صحيحا أم لم يكن صحيحا؟ هذا الأمر الثاني الذي عقد المسألة لبيانه، أنه هل يجوز للبائع فيما إذا كان شيء محتمل الفساد، البائع يقول للمشتري أبيعك هذا وأنا بريء عن كل عيب محتمل فيه. في هذه الحالة ثلاث صور يمكن أن تتصور: اشترط البائع ذلك، ولكن عندما اختبره المشتري كان صحيحا لا فساد فيه، لا شك ولا ريب بأن البيع يكون صحيح. الفرض الثاني أنه اشترط البراءة من العيب، فعندما أخذه المشتري واختبره وجده معيبا، ولكن لا أنه مسقط له عن المالية واقعا، يعني مثلا 50% كان فيه عيب، لا شك ولا ريب أيضا يكون البيع صحيحا. وحيث أن البائع قد اشترط البراءة من العيوب فليس للمشتري أن يرجع بشيء من الأرش على البائع، وليس له أن يفسخ. هذا الفرض الثاني هم محل بحثنا. المحل بحثنا وين؟ هو هنا، أنه اشترط البائع، يعني البائع تبرأ عن جميع العيوب ثم أخذه المشتري وعندما كسره للاختبار تبين أنه فاسد تماما. زين، هل يكون هذا البيع صحيحا أم الفساد تماما؟ نعم، يوجب البطلان. هنا اختلف في الأمر. الشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي قالوا بأنه حتى إذا سقطت، يعني لم يكن للمكسور الفاسد قيمة، هذا الاشتراط وهذا التبرؤ من العيوب يكون صحيحا. ولكن الشهيد عندما استعرض كلام الشيخ الطوسي قال: ولكن يشكل على هذه الصحة أن البائع يأكل الثمن أكلا للمال بالباطل، لأن الثمن في مقابل المبيع، فإذا كان المبيع ذا قيمة تتحقق المعاوضة الحقيقية، ولكن إذا كان المبيع تالفا تماما سوف يكون أكل البائع للثمن أكلا للمال بالباطل. هذا هو اعتراض الشهيد على الشيخ الطوسي ومن تبع الشيخ الطوسي. صاحب الجواهر صار بناء أن يوجه كلام الشيخ الطوسي وأتباعه، قال: المشكلة أن في حالة انكشاف أن المبيع فاسد وساقط على القيمة تماما، أنه لولا التبرؤ من العيب لكان شنو؟ لكان يجب عليه أن يرجع بالأرش على من؟ على البائع. وبما أن التلف قد استوعب جميع المبيع فيجب أن يكون الأرش بمقدار الثمن، ولا إشكال في كون الأرش مستوعبا للثمن. نعم، الأرش إذا كان جزءا من الثمن فعندما يرجع المشتري على البائع في حالة انكشاف فساده تماما يسترجع الثمن، فيكون شنو؟ فيكون المبيع للمشتري على القول بالصحة، والثمن أيضا للمشتري، وهو اجتماع العوض والمعوض. ولكن هذا لو قلنا بأن الأرش جزء من الثمن، وأما لو قلنا بأن الأرش لا علاقة له بالثمن وإنما هو حكم شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى الشارع بالنسبة إلى من تضرر، والدليل على ذلك على أن الأرش هو حكم يختص بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى غرامة الغرامة التي تكون في مقابل الخسارة التي تتوجب على المشتري، أنه أولا يجوز إسقاطه من المشتري، والحال لو كان الثمن لما يمكن إسقاطه عن المشتري، وإلا لكان البيع شنو؟ من دون ثمن. إذن يجوز إسقاطه من قبل المشتري. بعد الأمر الثاني الذي يدل على أن الأرش هو ليس جزء الثمن، أنه في حالة الأرش لو كان الأرش جزء الثمن كان يتوجب على البائع أن يدفع الثمن من عين الثمن الذي استلمه من المشتري. والحال أن الأرش يمكن أن يدفعه من غير الثمن. هذان شاهدان على أن شنو؟ على أن الأرش هو حكم شرعي لا وليس أنه جزءا من الثمن. فإذا كان كذلك نأتي إلى معاملتنا عندما تبرأ البائع قبل انكشاف الفساد. هذا الجوز مثلا اللي هو المبيع لأنه لا نعلم بأنه فاسد أم لا، هناك رغبة من العقلاء في شنو؟ الإقدام بشرائه، صحيح؟ فإذا يكون مالا، مالا يتنافس العقلاء في الرغبة لشرائه. هل مقدار هذا يوجب شنو؟ المقدار يوجب صحة كونه مبيعا، ولا يحتاج أن يكون شنو؟ مالا واقعيا. الذي يصحح هذا صاحب الجواهر اللي جاي يوجه كلام الشيخ الطوسي، يقول بأنه قبل انكشاف الفساد لأنه أكو رغبة من العقلاء، فإذا إلى مالية، إذا كان له مالية إذا يمكن أن يكون مبيعا. أنت تقول لي بأنه شنو ليست له قيمة واقعية، نقول لا يشترط فيه أن تكون له قيمة واقعية، وإنما المشترط فيه هو شنو؟ هو أن تكون هناك رغبة من العقلاء حتى يكون مالا مرغوبا فيه من قبل العقلاء، وهذا الشيء موجود. فإذا المعاملة تكون إلى هنا قبل انكشاف الفساد صحيحة. البراءة التي تحققت من البائع عندما قال للمشتري المشتري أقدم على الشراء على هذا النحو مع احتمال كون المبيع فاسدا، قال بأنه نعم أنا أقدم على هذا المال بشرائه، بحيث لو ظهر أنه فاسد تماما أو غير فاسد تماما، فاسد جزءا، أنا لا أرجع بالأرش عليك. هذا إقدام من المشتري. نعم لولا براءة المبيع، لولا براءة البائع، نعم من الأرش لماذا؟ لقلنا إذا ظهر الفساد كان يرجع على من؟ يرجع على البائع بالأرش. ولكن لأنه أقدم هو بنفسه على سقوط الأرش في حال تبين أن المبيع فاسد لا قيمة له، فإذا بالإقدام يكون صحيحا. فإذا على كل حال البيع قبل الانكشاف صحيح، بعد الانكشاف لأنه قبل براءة البائع وأقدم على ذلك أيضا يكون صحيحا. فلذا لم نجد صراحة من الفقهاء ممن يقول ببطلان هذا البيع. يعني بطلان من؟ بطلان البيع الذي يتحقق وينكشف فيه أن المبيع فاسد لا قيمة له. صاحب الجواهر يقول الفقهاء حتى الذين ننسب لهم القول بالبطلان إنما اكتشفوا القول من البطلان لأنهم قالوا يرجع المشتري بتمام الثمن على من؟ على البائع. فاستكشف البعض من هذا الكلام أن رجوع الثمن، رجوع المشتري بالثمن على البائع إنما هو فرع لبطلان البيع، وإلا لو لم يكن البيع باطلا على أساس يرجع المشتري بتمام الثمن على البائع. والحال أنه هذا الاستكشاف استكشاف غير صحيح. صاحب الجواهر يقول لماذا؟ لأن هذا الرجوع صحيح التعبير بالثمن، ولكن في الواقع هو التعبير هو الرجوع بماذا؟ بالأرش. والأرش كما حققنا هو ليس جزءا من الثمن، حتى تقولون بأنه إذا رجع المشتري بتمام الثمن نعم فالمعاوضة الحقيقية لم تتحقق، لأنه العوض والمعوض كلاهما يكونان على القول بالصحة يكون للمشتري، فإذا المعاوضة الحقيقية لم تتحقق. لا، هذا الثمن الذي عبروا عنه بالثمن في الواقع هو شنو؟ الأرش. والأرش هو حكم شرعي، ولا ضير من أن يجتمع المعوض يعني المبيع والأرش كلاهما عند المشتري ويكون البيع صحيحا. واضح؟ لذا يقول: ثم إن المحكية في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح. هذا الاشتراط يكون صحيحان، والبيع أيضا يكون شنو؟ صحيح. قال: ويشكل أنه أكل مال بالباطل. ليش أكل مال بالباطل؟ لأنه البائع سوف يأخذ الثمن، يأكل الثمن من دون مقابل، لأنه الذي أعطاه بعنوان أنه عوض لهذا الثمن اللي نعبر عنه بالمعوض والمبيع، أنه ظهر أنه فاسد لا قيمة له، فيكون أكل البائع للثمن أكلا للمال بالباطل. لا، ليش؟ يقول بأنه بالأخير، هسه أنا بوقت التقرير ما ذكرت، في الأخير يقول بأنه فقدان القيمة لا يذهب الملكية عن البائع، الملكية متحققة، وهذا الذي يدفعه إلى المشتري ليس هو الثمن، فإذا الثمن وصل له وفي مقابله أعطى المشتري شنو؟ ملكا. غاية ما هناك بأن هذا الملك لا مالية له. نعم؟ زين. ويشكل أنه أكل مال بالباطل وتبعه، أي تبع الشهيد الأول الشهيد والمحقق الثانيان، قال: بالبطلان، بنفس التعليل، أكل مال للباطل. وقد تصدى بعض وهو صاحب الجواهر لتوجيه صحة اشتراط البراءة بما حاصله، منع بطلان البيع، البيع يكون صحيحا ونمنع أن يكون باطلا، وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب. الأرش تارة يكون أقل من الثمن، وتارة يكون مستوعبا للثمن. اللي هنا يكون الأرش شنو؟ مستوعب للثمن، لأنه المبيع انكشف أنه لا قيمة له أبدا. زين، كيف نقول بمنع البطلان؟ يقول: فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب. واضح؟ لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن. حتى تقولون أنه لو كان الأرش مستوعبا للثمن لاجتمع العوض والمعوض عند من؟ عند المشتري، على القول بالصحة، لأنه الثمن استرجعه من البائع، وهذا المبيع الفاسد المكسور الفاسد أيضا هو ملك للمشتري، فالمعاملة تخرج عن شنو؟ كونها معاوضة حقيقية لاجتماع العوض والمعوض عند المشتري. لا، هذا لو قلنا بأن الأرش هو جزء الثمن، وأما إذا كان الأرش نعم حكما شرعيا لا علاقة له بالثمن، فراح يجتمع عند المشتري شنو؟ المبيع المكسور والأرش لا الثمن. لذا يقول لا أنه، يعني لا أن الأرش جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن، ولذا لأنه لم يكن جزءا بل هو غرامة شرعية، لذا يسقط بالإسقاط من قبل المشتري. بعد الشاهد الثاني، ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، الدفع من نفس الثمن، والحال أنه لو كان الأرش هو جزء من الثمن كان البائع ملزم أن يدفع شنو؟ نفس الثمن، أن يرجع الثمن، ويسقط بالتبري. زين، لجواب عن السؤال مقدر أنه هذا العقد نحن نعلم بأنه لو اشترط البائع على المشتري بأنه أبيعك، نعم أبيعك هذا الشيء بشرط أن آخذ الثمن من دون أن أعطيك المبيع، يعني أبيعك من دون مبيع، هذا البيع صحيح؟ لا شك ولا ريب بأنه بيع بلا مبيع، يعني ماكو معاوضة حقيقية فيما نحن فيه في الواقع. هكذا صار لأنه كان يحتمل بالفساد وتبرأ عن العيب، يعني إذا كان صحيحا فأبيعك مع المبيع، وإذا كان فاسدا لا قيمة له أبيعك من دون مبيع فيكون باطلا. يقول لا، ليس كذلك. عندما يقول أبيعك من دون مبيع، الآن لا أحد من العقلاء يقدم على هذا الشراء، ماكو رغبة من العقلاء، ولكن عندما يتبرأ عن العيب قبل ظهور الفساد العقلاء يرغبون في الشراء. ليش؟ احتمالا منهم أن يكون المبيع صحيحا لا أن يكون فاسدا، فإذا الرغبة لأنها موجودة توجد مالية لهذا المبيع. صحيح لم تكن القيمة يعني المال الواقعي، ولكن احنا ما نحتاج إلى المال الواقعي لتصحيح المعاملة. فهذا الفرق بين أبيعك من دون مبيع وبين ما نحن فيه. ليش؟ لأنه احتمال سلامة المبيع عن العيب أيضا موجودة، فلذا الرغبة من العقلاء في الشراء الموجبة لمالية المبيع متحققة. ومن ناحية أخرى هم والمشتري هم أقدم، المشتري هو أقدم على هذا الشراء، ما حد كان جابرا. ففي هذه الحالة البيع قبل الانكشاف يكون صحيحا لتحقق المالية، بعد الانكشاف بالإقدام يكون صحيحا، فإذا لا عيب في هذا البيع. وليس هذا يعني شنو التبرؤ من شنو من العيب كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، واضح؟ لماذا ليس كذاك؟ يقول إذ المثمن هنا فيما نحن فيه متحقق على حسب معاملة العقلاء، يعني إلى مالية، لذا اشترى العقلاء يقدمون على الشراء، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك، وهو شنو؟ من رغبة العقلاء في الشراء الموجبة لمالية المبيع في صحة البيع. يعني يريد يقول بأنه القيمة الواقعية ليست شرطا للصحة، نعم، وإنما هي شنو المالية الظاهرية هذه الموجبة لرغبة العقلاء كافية. زين، فمع فرض رضاه أي رضا المشتري بذلك الشرط بالبراءة، يكون قادما يعني مقدما على بذل ماله على هذا النحو. على هذا النحو واضح بأنه لو كان صحيحا زين المعاملة صحيحة، وإذا كان فاسدا فليس له أن يرجع حتى بالآخر. نعم، لو لم يشترط، لو يعني لو لم يتبرأ البائع، نعم، يتبرأ من العيب، استحق المشتري الرجوع بالأرش المستوعب. واضح؟ ولعله لذا، أي لأنه الوجه لصحة العقد موجود والشرائط للصحة موجود حتى مع براءة البائع من العيب، لذا لم يعبروا بالبطلان. نعم، لذا أصلا بالنسبة إلى لو اشترى المشتري شيئا فظهر بأنه فاسد تماما فاقد للقيمة، لم يعبروا صراحة ببطلان هذا البيع، قالوا بأنه يرجع بتمام الثمن. البعض فهم من رجوع المشتري بتمام الثمن البطلان. ليش؟ لأنه راح يجتمع عنده شنو لو قلنا بالصحة، راح يجتمع عنده المبيع والثمن، فتخرج يخرج البيع عن المعاوضة الحقيقية، ولكن ليس كذلك. ولعله لذا لم يعبروا الفقهاء في تلك المسألة بالبطلان، وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن، يعني رجوع المشتري بالثمن على البائع، وفهم منه جماعة بطلان البيع. ليش؟ لأنه يشتبع عنده الثمن والمثمن، فتخرج المعاملة عن كونها معاوضة حقيقية، لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة، يعني عدم خروجه من الملكية. نعم، عدم خروجه من الملكية وإن لم يكن له قيمة. زين، وهو أعم من البطلان، يعني وجود الملكية أعم من كونه باطلا. بل قد يكون صحيحا. انتهى محصله. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا التوجيه بأربعة أجوبة. الجواب الأول، يقول بأنه عجيب من صاحب الجواهر أنه يقول لم يعبروا بالبطلان، والحال أنه كما مرت العبارات هناك عبارات كثيرة دلت على ماذا؟ على الصراحة بالبطلان فيما إذا ظهر المبيع أنه فاقدا للقيمة تماما، نعم، وعدم الصحة. هذا أولا. ثانيا، لو اكتفينا بجواز رجوع المشتري بتمام الثمن على البائع، ما هو معناه؟ معناه أنه معاوضة حقيقية لم تتحقق، وإلا لولا. فإذا الرجوع، تصريح الرجوع، رجوع البائع بالثمن، رجوع المشتري بالثمن على البائع، يعني شنو؟ يعني بطلان البيع. ويكفي في وجود هذا الأمر أن الشهيد عندما خالف المشهور ماذا قال؟ قال من أن ظاهر الجماعة البطلان من الأول. هذا تصريح بعد الشهيد الأول بأنه باطل، فكيف يقول بأنه لم يصرحوا بالبطلان والحال أنه التصريح موجود؟ فإذا ما عدنا قول بأن نقول الرجوع بالأرش المستوعب والقول بصحة البيع. كل من يقول بالرجوع بالأرش المستوعب، هسا أنت سميه أرش مستوعب وإحنا نسميه شنو؟ الثمن، تمام الثمن. على كل حال لا أحد يقول بماذا؟ بأنه يجوز للمشتري الرجوع بالأرش المستوعب أو بتمام الثمن ومع ذلك يقوله بالصحة. والدليل على ذلك أن العلامة إضافة إلى الإجماع الذين قالوا بالبطلان، قال القول بالبطلان ينسب إلى تمام المسلمين، ولكن الدليل يختلف. الدليل اللي إحنا نتمسك به غير الدليل الذي يتمسكون به، ولكنهم شنو؟ متفقون على أن لو حصلت الحالة وهي ظهور الفساد التام وسقوط القيمة من المبيع، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري أن شنو؟ أن يرجع بالثمن. إحنا نقول، أنت تقول بالأرش المستوعب، على كل حال هذا يستلزم البطلان، ولا أحد يقول بجواز الرجوع بالأرش المستوعب مع الصحة. والدليل على ذلك هو كلام العلامة الذي نسب هذا الاتفاق للمسلمين. لذا ما به فد مطلب بالنسبة إلى الجواب الأول. نقرأ: ولا يخفى فيه مواقع للنظر، كلام صاحب الجواهر، فإن المتعرضين للمسألة وهي فيما إذا اشترى شيئا ثم ظهر أنه فاسد وفاقد للقيمة بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط، فكيف يقول بأنه لم يعبروا بالبطلان؟ أكو تصريح من الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والعلامة في التذكرة معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان. واضح بعد لا يعقل. ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس، ويكفي في ذلك يعني شنو؟ يعني في التصريح بالبطلان. ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، هذا تصريح بالبطلان، واختياره أو من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر واختياره الانفساخ من حيث تبين الفساد، فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش، مع الأرش المستوعب، بل ظاهر العلامة في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين، وهو شنو؟ أن يقولوا بأنه يرجع بالأرش مع القول بالصحة، حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع، بعد أن حكم العلامة بفساد البيع معللاً بوقوع العقد على ما لا قيمة له، واضح، وحكاية ذلك عن بعض الشافعية قال: وقال بعضهم بفساد، يعني بعض الشافعية، بعض العامة اللي هم الشافعية، بفساد البيع لا لهذه العلة، لا لأنه وقع البيع على ما لا قيمة له، بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة، لأن المشتري عندما أعطى الثمن كان يتوقع أن ما يصل إليه أيضا يكون مقابلا لما دفعه من الثمن، فالآن ظهر أنه فاسد لا قيمة له، فثبتت ظلامة للمشتري في ذمة البائع، فيجب عليه أن يدفعه إليه. بل لأن الرد يعني رد الثمن ثبت على البائع للمشتري على سبيل استدراك الظلامة، وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع، فيما إذا كان العيب شنو 50%، إيش قد يرجع والفرق بين الصحيح والمعيب 50، يرجع بنصف الثمن. كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع. زين، وتظهر فائدة الخلاف لو قلنا بأنه شنو لو قلنا بالبطلان والأرش الذي والثمن الذي يرجع به المشتري على البائع هو من باب الأرش، والبيع يكون صحيحا، معنى ذلك أن المشتري يكون مالكا لهذه البقايا الفاسدة، فيجب عليه تطهير المكان منها. وأما لو قلنا بالبطلان ففي هذه الحالة شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه بأنه للبائع، فيجب على البائع أن يخرج هذه البقايا عن هذا المكان. ويظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها. انتهى. هذا الجواب الأول عن توجيه صاحب الجواهر لكلام الشيخ الطوسي ومن تبعه الذين قالوا بالصحة فيما إذا تبرأ البائع من العيب. وصلى الله عليه وسلم.